الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل يصوم عندما يسرد الصوم ويكون في أثناء سرد السبت؟ قال شيخ الإسلام حديث النهي عن صيام السبت شاذ، الحديث الأصح جاءت على خلافه، فإذا سرد الصوم وجاء أثناء السبت لا حرج على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. شيخنا الفاضل كان كيف يصلي الرجل جالسا، كيف يكون سجوده؟ إذا كان النبي إذا صلى جالسا صلى الله عليه وسلم وبقي 30 آية مثلا، قام وأتم وركع من قيام ثم سجد على الأرض، متى يومئ؟ عندما يكون على دابة يومئ، عندما يكون على دابة يومئ الركوع والسجود. والنبي تقول عائشة كان يصلي جالسا، فإذا بقي كذا وكذا يعني 30 آية قام فركع ثم يعني سجد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تشوف الشريعة لكثرة القيام، لأنها يسرت على القائم أن يجلس ويصلي ليل طويل جالس. وش معنى هذا؟ معنى أنك تستغل هذه الفرصة وتكثر من القيام 30 أو 40. إذا كان يعني زحام ما تصور، يعني هذا تصور إنسان ظل يعني يأتي بالأولاد يأتي بالأولاد يأتي بأولاد بيته حتى ازدحموا عليه فلا يجد مكان يسجد. والله هذا رجل موفق اللي كثر عياله حتى مو قادر يشوف مكان في البيت يسجد، هذا مطرح هنا وهذا مطرح هنا، فهذا رجل حقيقة موفق. ليش؟ لأن هذا رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي أنكح الودود الولود فإني مكاثر بكم. ألوم أمس أحد إخواننا في المصلين في المسجد يشتكيني من إنسان، يشتكي على إنسان يقول إيش حاده على هذا؟ تصور يقول لي أنا، يخبرني عنده 15 ولد. ليش هذا الأولاد الكثر؟ سبحان الله. قالوا هذا يعني سيؤثر على ميزانيته. هذا أولا جهل من المتكلم. ليش؟ لأن رزقهم على الله، الله تكفل بالرزق. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذا سوء ظن بالله أن إذا كثرت ولدك الميزانية تقل له مطالب، هذا لا يجوز، هذا فعله في الجاهلية كان يسوء الظن بالله. إيش يقولوا؟ يقتل أولادهم حتى لا يشاركهم طعام القوت، فيقتل أولاد والبنات. فهذا عمل أهل الجاهلية أنه يمنع الولد من أجل الرزق، رزقه في السماء. الإمام أحمد في عهده قبل 1300 سنة من الآن قال ينبغي للرجل في هذا الزمان، وقد ظهرت بعض الفتن في عصر، كيف لو رأى الإمام أحمد عصرنا، قال أن يكون له زوجتان لعله يغض البصر، لعله بالزوجتين يغض البصر. قال رجل الإمام أحمد يا إمام زوجتين أنا يعني عيال كثير. قال والولد كيف ينفق عليهم؟ زوجة ثانية ولد. قال رزقهم عليك، الإمام أحمد أنكر عليه، قال رزقهم على الله في السماء رزقكم، فكل ولد يولد مع رزقه. فلا ظن أن الولد سينقص بالرزقك شيء. أنت تشوفون، أنا أذكر شخص كان راتبه 4000، ما عنده إلا ولد واحد، وسبحان الله، وكما يقول بعض العامة قالوا الكريم خذ ولد وراء ولد ولد وراء ولد، إذا صاروا ربما نحو 16، فصار الآن راتبه نحو 20,000. الرزق من عند الله، لا تعتقد أنك أن ترزق ولدك، الله هو الذي رزقك وولدك سبحانه. فإذا قال قائل لكن أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم، ليش تشبه هؤلاء المنظمين للنسل من أجل الرزق؟ يا أهل الجاهلية، الله يقول لا تقتلوا، هذا ما قتلوا، قالوا لأن هؤلاء يشتركون مع أهل الجاهلية في سوء الظن برب البرية، أن الله ما يرزقهم وأن رزقه سينقص، هذا سوء ظن. لا شك أن ذنب هؤلاء بمنع الحمل أخف، لكن يشتركون معهم في إيش؟ سوى الظن بالرب، ظن الجاهلية أن الله لا يرزقهم، نعوذ بالله، وأن الرزق سيقل إلى آخره، وهذا ضلال مبين. نعم، هذا ضلال مبين، رزقهم على الله ليس عليك يا عبد الله. المهم أن هذه كانت رغبة النبي، إذ قال صلى الله عليه وسلم أنكح الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، مكاثر بكم. كيف تترك رغبة الرسول لرغبة الناس؟ أنا أعرف أنه يشتد إنكار الناس، حتى بلغني أن بعض الأشخاص عند أم زوجته تنكر لما رأت التاسع الثامن العاشر، وقفوا خلاص هذه مجنة. نعم، فهذا الإنكار خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكح الودود الولود فإني مكاثر. كيف تترك رغبة الرسول لرغبة حماتك؟ طيب، فقوي إيمانك ولا يقول قائل هذا الأستاذ يدعو للصدام مع الحماوات. لا، أنا أدعو للعمل بالشريعة، فالذي يعمل بالشريعة طوع الله حب الناس لحبه، قلوب الناس لحبه. أليس الله إذا حب عبد نادى في السماء نحب فلان؟ ها؟ لا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. كثرت الولد كثرت نوافل ولا قلت نوافل؟ ها؟ هيا أعطوني وش مع الولد الواحد، أعطوني من حسنات كثيرة. أول ما يلقي بالماء في رحم أمه أجر، أجر في بضع أحدكم إيش؟ صدقة. تبدأ عاد المراجعات لأجل الحمل، لأنها صارت كما يقال مضت العصر، لابد أن كل شهر مراجعات، وهذا ما كان في القديم، لكن خلاص صار النساء كذا. تحملك من أجل سلامة الولد، ذهاب إياب المستشفى، ثمن حفاظات، ثمن حليب، تنفق والملك يكتب، لكن ما الاحتساب. لكن إذا أنفقتم ضجران أعوذ بالله، فيخشى عليك ما تؤجر، تنفق وأنت محتسب. نعم، أجر. يبدأ الولد في 7 من عمره تعودوا على الصلاة، أجر إلى آخره. كم أجور في الولد الواحد؟ فلو كيف لو كانوا 20 أو 17؟ أشك أن يكون هذا يستنكر الغربيون أمريكان وغيرهم. كان واحد يحضر معكم هنا في الدرس أمريكي أسلم وحسن إسلامه حتى صار على مذهب السلف، يعني ما صار يمشي مع جماعة التكفير وداعش، على الاستقامة العلمية، يحضر دروس، هذه أحسن استقامة. و سكن هنا بالحي ليحضر الدروس. الذي أخبرني به أنه كان جده رابع رئيس أمريكا جورج واشنطن، هو جده. انظر الجد كيف كان كافر، والولد أسلم ليحضر الدروس الحفيد. أبواه متسعين ماديا في أمريكا، يسكنون في ولاية مرفهة، وجاءوا لزيارته. لما جاءوا لزيارته وهم أهل مال وأهل سعة، قال لي: الحقيقة أنا أدعوك اليوم العشاء حتى تدعو أبوي ليسلم. قلت: لا بأس. فذهبت العشاء عنده ودعوتهم، وكان عندهم شبه منها الأم. طبعا الأم تحجبت لأنه يعني قال لها يعني، فجلست في مكان في زاوية ودعوتها. فقالت لي: إن ابني كان عازف بيانو يعني خطير أو ماهر، فالآن لما أسلم راحت هذه المتعة العظيمة، كنا نسمع لعزفه. وشف كيف القرآن ملئ بالتزهيد في الدنيا حتى لا يكون الدنيا حجاب عن الإيمان بالله. شفت هذه المرأة متعلقة بإيش حتى لا تسلم؟ شيء من الدنيا، العزف، إن ولدها كان عنده مهارة بالبيانو، وأنك يعني وأنه لما أسلم ذهب حظنا منه، ما أشوفه إلا رايح درس جاي من درس، أو كما يقول يعني في نفسها نعوذ بالله، ولا تدري أن هذه السعادة حقيقة. المهم أني بينت لهم حقيقة الإسلام. وكان في ضمن الكلام معهم أن الأب بغتني الحقيقة بسؤال: كم عندك من ولد؟ طبعا هم أكثر شيء 1-2 إذا كثروا، 3 إن زادوا، 4 هذا الظن نادر. أظن وقتها الأولاد كانوا عندي 12 وقتها، الآن الحمد لله زادوا. أي هذا الكلام قبل كان 10 سنين أو 8 سنين. فأول ما ذكرت له الرقم أخذ يلوح رأسه بقوة، كيف يقول يعني؟ لعندهم حسابات، فنقول: لا تشبه بالكفار، من تشبه بقوم فيحسبها. يقول: كيف يعني 12؟ كيف هذا يبي كذا وهذا يبي كذا وهذا؟ ما يدري أن المعين هو الله سبحانه. فعلى كل حال الشريعة دعت لتكثير الولد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكل أمة. فلا يلتفت لي قيل وقال. هذا كسول، لا لابد يصبر الولد، لابد يشاغب، لابد يصبر. أنت الآن ما تعرف أن كل عبادة فيها مشقة؟ على قدر مشقتك إيش الأجر؟ فلماذا أوصر أن تنسى طاعة اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان؟ ما رزقتنا. أحيانا يكون الرجل هو السبب، عند الجماع ما يذكر الله، يطلع الولد عفريت. لا ينسى، لا تغلب الشهوة فينسى ذكر الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما تقضى يعني، إنسان الآن مثلا شايف ولده 7 سنين، اسمع بارك الله فيك، ما يقضى. فلا يقول الآن اللهم جنب الشيطان، انتهى. في عبادات يا أخوان مؤقتة بوقت، إذا فات وقتها فهذا الذكر عند الجماع. فلا يأتي إنسان يعني تأذى من ولده وحركته والآن يقول قضاء، إيه لا ما يصلح هذا. مثل صلاة الضحى، صلاة الضحى تقضى مقصودة في وقتها. تفضل. نعم إيه لا بس لا بس لا بس يقول 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 أثناء يقول أثناء لأنه بعد ما نزل الماء. نعم جنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا نسي أول جماع يقول أثناء، لكن إذا فرغ انتهى. طيب والعامة سمعتهم بالطائف، بعض العامة يتندرون بهذا ويعرفونه، يؤذيهم أولاد في الحي، يقول هذا شكل والده ما سمعه، يعني العامة صاروا يعرفون. طيب كيف يعرف العبد أن الله راضي عنه؟ الحقيقة أشكر السائل على هذا، حقيقة نحتاج إلى جواب على هذا السؤال. الله فوق عرشه غيب الغيوب، ما تعرف راضي عنك ولا غير راضي عنك، أمر غيبي هذا، لكن في أمارات انتبه لها. إذا رأيت نفسك تشغل في يومك ليلتك ما لا يعنيك، لا يفيدك لا في آخرتك ولا في دنياك، فخف حينئذ أن رضا الله لم يتم عنك كما ينبغي، فإن العبد إذا رود به شر أشغل فيما لا يعنيه وأضاع وقته فيما لا ينفعه. الثاني أن ينظر في العلم، فإذا رأى من نفسه محبة لسماع العلم وأنس به فهذه علامة طيبة وإرادة إن شاء الله من الله به خير، لأنه جاء في صحيح البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير فقهه بالدين. فإذا رأيت نفسك تحب جلوس حلقات العلم تأنس بها فهذه علامة خير أن الله إن شاء الله أراد بك خير. فإذا رأيت نفسك تضيق بالعلم كما ترى بعض الناس ما يتكلم المعلم ثلاث كلمات إلا وجرى على الباب وليس عنده يعني طائرة فوته، يستطيع يجي ثلاث دقائق يسمع المعلومات ويخرج يستفيد يعمل بها قبل وفاته. وقد نص شيخنا بن باز الله يرحمه على أنه لا يرح العبد إذا بدت موعظة في المسجد دقائق أن يخرج منها، لأن النبي قال عن رجل خرج المسجد ولم يجلس الموعظة أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية، أعرض الله عنه، من يحب أن يعرض الله عنه. الثالث أن تجد أن يجد من نفسه رقة عند سماع كلام الله وشوق للعمل الصالح والسنة. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. فإذا رأى الإنسان نفسه إعراض عن العمل بالعلم وعن المسابقة في الخيرات والنوافل فليخف على نفسه، حينئذ إذا رأى قلبه أقصد معرض إذا سمع كلام الله يثقل عليه، إذا قرأ كتاب الله وده آخر السورة ما يتلذذ بكلام الله فيخاف أنه بعد ما وصل للرضا المطلوب. نعامة الذي رضي الله عنهم يحببهم في كلامه سبحانه، فيحب كلامه ويحب يعمل به، جائزة منه لهم الله شكور. الرابع الدعاء، قل يا رب ارضى عني يا رب ارضى عني، فإذا رضي عنك زادك رضا وهيئك للرضا، فادعو الله في وقت الاستجابة أن يرضى عنك سبحانه. ومن ذلك محبة العدول، إذا رأيت العدول أهل الاعتدال في الدين يحبوك فهذه علامة خير، لأن الله إذا حب عبد في كما في صحيح مسلم إن الله إذا حب عبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ويبلغ جبريل أهل السماء إن الله أحب فلان فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. القبول عند العدول، انتبه لا تقول لي جاء أمس موسيقار ماجن والتف حول النساء والرجال وتصوير وأعطينا توقيعك،
لا مو هؤلاء، هذولا فسقة مجنين، هؤلاء لا يعتد بهم. لا تقول جاء فنان أمة من الناس 10,000 حوله، هذا علامة قبول؟ لا، لأن من جاء ساقطين. لكن علامة محبة الله أن يحبب قلوب العدول فيك لعملك الصالح، ولأن لك عبادات خفية معه سبحانه، مخلص لدينك، مخلص لربك، صادق معه، عامل بالخيرات، مسابق فيها رغبا ورهبا. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يخلق الود في قلوب الناس لهم ما دام انهم عملوا الصالحات. فإذا رأيت قلوب العدول تنفر منك فخف. وعلامات أخرى في رضا الله، والوقت يضيق، لكن هذا من أهمها، محافظتك على الفرائض، الصلوات. شفت نفسك ما تهتم بالصلاة، إذا يقيم الصلاة وأنت ما تهتم تنام عنها، فهذا يدل ها. فإذا رأيت نفسك مهتم بأمر الصلاة، مهتم بأمر الرواتب، سن الراتبة، فهذه علامة طيبة. إنكار المنكر، إذا رأيت نفسك تتهاون بإنكار المنكر فخف، لأن الله يجعل له أولياء. من صفة أوليائه أنهم يغضبون لغضبه سبحانه، يحامون عن شريعته، كما يحامي الابن عن أبيه، يحامي عن أبيه الولد العاقل. طيب، ما هي أكثر الأسباب ضعف الإنسان عن قيام الليل؟ المعاصي والتعلق بالدنيا. قيل لعلي أن هناك أناس يقعدون عن قيام الليل، قال: أقعدتهم ذنوبهم. يترك المعاصي، يترك صحبة الشر، يربي الزوجة على الذكر. أحيانا الإنسان يستطيع أن يصلح أصحابه، يصلح أمر العلاقات الخارجية. خلاص فلان بعد ما سمع موعظة في المسجد صار يترك فلان يرون بوابات شر له، يعرفونه على نساء، يعرفونه على مقاطع محرمة، يعرفونه على بلدان يزورها يفعل فيها المنكر. ترك هذا وترك هذا وبدأ يستقيم. مشكلة ثانية عنده الزوجة وله منها عيال، وين وديها؟ وإذا بها عدوة وهو لا يشعر. قال الله تعالى: من أزواجكم وولادكم عدو لكم. فحينئذ لابد يصلح بيئة نفسه، لأنه يعاشر هذه الزوجة، يبين لها أن برامج حياته تغير قبل وفاته، وأنه أدرك للوفاة ممكن تأتي أي لحظة، ولابد يصلح بيته. فيطلب من الزوجة التعاون، لابد ربع يعني تربية طيبة، نسأل الله يعيننا، يعرف على صاحبات صالحات، يأتي بها محاضرات إلى أن تصلح. قال الله تعالى: وأصلحنا له زوجة. فممكن أن تصلح الزوجة، ممكن بالدعاء، بتعريفها على الصالحات، اسمعها وصف الجنة النار، ممكن تصلح. وإذا صلحت تريحت في حياتك، أن تصير تخاف الله، ما تخاف أهلها أو تخاف الطلاق، تخاف الله. وهذا شعار المرأة الصالحة، أنها إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها ونفسه. ما صفة الوصف لقيام الليل؟ الوصل تستطيع أن تصلي 9 تصلي مثلا ركعتين، ثم تصلي 9 كم صاروا؟ 11. لا بأس تصلي 9 من غير ركعتين، لا بأس. فالوصل جاء على أقسام: إما تصل 3 ركعات لكن ما تجلس في التشهد، لأن النبي قال: لا تشبه الوتر بالمغرب. فحينئذ تصلي 3 ركعات من غير جلوس التشهد، أو 5 ركعات من غير جلوس للرابعة التشهد، 7 مع جلوس السادسة والسابعة، 9 مع الثامنة والتاسعة. فهذا كلها صور للوصل. أما الفصل مرة معنا الليل صحيح البخاري صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا غشيت الفجر فوتر بركعة، وعلى شيء جاء النبي غالبا 11 ركعة، ولك أن تصلي 3 ركعات، وإذا خفت أن تقوم آخر الليل أوتر قبل أن تنام كما كان أبو هريرة، والأفضل أن تقوم آخر الليل. وإذا قمت بألف آية ولو قمت بها وأنت جالس كتبت من المقنطرين. نعم شهد أخير. فضيلة الشيخ، هل مقصود من الصلاة التي تحل عن عقد الشيطان صلاة الليل أم الفجر؟ الحديث أفهم، فإذا قام فذكر الله عقده، فإذا إلى آخره، فسواء صليت الفجر أو قيام الليل فإن تنحل عقده أو ركعتي الفجر. كيف يصلي جالسا؟ يتربع، هذه الصفة التي جاءت عن النبي في قيام الليل، يتربع. هل قيام في رمضان مع الجماعة أفضل من البيت؟ البيهقي يقول إذا كنت قارئ بيتك أفضل، فقد كان يقوم في البيت الرسول معظم أوقاته صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر. لكن إذا كنت لست بقارئ أو تخاف أن يغلبك النعاس والنوم وضيع الوقت، اضمن مع الإمام في التراويح قيام الليلة، كما بين البيهقي أنه إذا لم يكن قارئ يصل مع الإمام، كان قارئ أنه يردد الآية يطول 6 ساعات. الوضع في المساجد يا إخواني في رمضان والله محزن محزن، يعني إذا طول بالناس ربما ذهبوا، وما استفادوا من هذه الشعير العظيمة التراويح، فيصلون التراويح كلها في نص ساعة، بينما لوحدك في البيت تصلي 4 ساعات، ورمضان موسم خير كيف يفوتك، لكن تكون قارئ معتقد أنك تقوم. القارئ قارئ يعرف يقرأ القرآن ويستطيع يحمل المصحف، لو سحب المصحف وقارئ، يعني عائشة كان يصلي بها في البيت، مولى لها عائشة يحمل المصحف ويقرأ بها، لكن لما يعرف يقرأ ولا يعرف، فمع الإمام يضمن قيام ليلة، أو يكسل يصلي مع الإمام يضمن ليلة. هل قيام في رمضان طيب؟ وإذا كان المسجد يصلي أكثر من 11 هل أصلي؟ صلي مع إمامك حتى لو صلى 21، النبي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. طيب أشياء اليوم كثيرة، هل يشرع الوتر قبل النوم ثم القيام في الليل؟ نعم، إذا أوترت ثم قمت آخر الليل صلي ركعتين ركعتين، لكن غير وتر، فقط شفع، لأن النبي كان يصلي ركعتين بعد الوتر، هذا يدل على جواز. أما حديث اجعلوا آخر صلاتكم الليل وتر، فهذا على الفضلية يعني. آخر صلاتكم الليل وتر، هل يصح في صلاة السنة الرواتب القراءة من المصحف؟ ما في مانع. علماءنا يقولون لو قرأ الإمام مسجد من مصحف لا حرج، لأنه ما جاز في الفريضة، جاز في إيش؟ ما جاز في النافلة، جاز في الفريضة، فيفتون أن لا بأس إمام مسجد يستعين بمصحف أحيانا. نعم، ولكن أنا من جهة دقة الاتباع أقول اجعل ذلك في النافلة، النقل فقط في النافلة، ولا أنكر على من حمله من الأئمة في الفريضة. أيما أفضل، امرأة تلبس الحجاب من غير غطاء الوجه وتطيع زوجها، أم امرأة تلبس النقاب وتعصي زوجها؟ التي تكشف وجهها وتطيع زوجها أفضل من التي تتمرد عليه وتعصيه، لكن ليس معناها أني أدعو لكشف الوجه، أقول لأن معصية الزوج أمره ليس هين، أليس إذا دعاه الفراش وأبت غضب الذي في السماء عليها؟ أليس إذا دعاها زوجها وأبوها وأمها قالت تعالي عندنا من أجل أتسلى معاك، وزوجها قال أنا عاوز اليوم أو أريد أخرج معاك، تطيع زوجها تقدم على طاعة أبويها. لا، لأنه له حق، حق من والدها هو زوج. ها؟ لا، هو يقول أي المرأتين أقبح أو أشد، تمرد على زوجها تطيع زوجها وتكشف أحسن التي تنقب وتشتد على زوجها وتؤذيه، أعوذ بالله منها. أيما لا 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 مو كذا السؤال. أيما أفضل، امرأة أن تلبس حجاب من غير قطع وجه أو تطيع زوجها، أم امرأة تلبس نقاب وتعصي زوجها؟ لا لا مو كذا، هذا اللي قلته. طيب، هل يسجد في صلاته جالسا؟ إذا سجد وهو جالس على الأرض يضع جبهته يا إخوان، والله صلاة الكرسي هذه مع كراسي في عهد السلف ما أدري إيش، ما نقل ولا مرة أنهم صلوا على كرسي. فأنا أقول للأحسن، لا أنكر الآن، أنا أقول الأحسن صلي على الأرض حتى تغلب المفاصل، مرض المفاصل عندك وصلت تثني رجلك على الأرض، صلي على كرسي. لكن في الأصل للصلاة النبي كان صلي على الأرض متربع، من وين جاب الكرسي ما أعرف، مع أنه كان النبي عنده كرسي في المنبر، أو عفوا يعني يستطيعون الصناعة كرسي له، ومع ذلك ما كان يصلي على الأرض. فأرجو منك يا طالب العلم أن تقتدي بعهد السلف، إذا صليت جالس على الأرض لا تجلس على كرسي. لا أقول بدعة، لكن أقول نلتزم هدي السلف في ذلك، إلا إذا غلب فصلت على الأرض اجلس على كرسي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.